الألف بالهوى.
أنتم على تسعينات أف أم.
يلا شباب اجهزوا هنبدأ. افتحوا لي كده السبوت اللي هناك ده واللي هناك ده كمان. ايوة كده بقت واضحة تمام.
تفتكروا في كم حاجة محتاجة نعمل عليها سبوت عشان تكون واضحة؟ طب تفتكروا في كم قصة نجاح محتاجة تعمل عليها سبوت عشان نتعلم منها؟ حاجات كتير وشباب كتير وقصص كتير محتاجة تكون واضحة، وده هيكون دور برنامجنا سبوت، واللي هنعمل فيه سبوت على قصص نجاح شباب كتير محتاجين نتعلم منها. انتظرونا في سبوت على تسعينات اف ام. احمد رضوان.
سبوت مع احمد رضوان كل يوم سبت الساعة 11:30 مساء على تسعينات اف ام.
مستمعينا مستمعين راديو تسعينات اف ام اللي بتسمعونا دلوقتي من كل مكان في مصر او برا مصر عن طريق الابليكيشن بتاعنا تيون ان راديو قناة تسعينات اف ام، او عن طريق الويب سايت بتاعنا www.9fm.com. مساء الفل والجمال عليكم، معاكم احمد رضوان وحلقة جديدة من برنامجنا سبوت. زي ما انتم عارفين طبعا ان احنا كل يوم سبت الساعة 11:30 والمدة ساعة معاكم في سبوت. اللي ما يعرفش سبوت واللي اول مرة يسمعنا هنعرفه بسبوت. سبوت برنامج بيعمل سبوت او بيسلط الضوء على كل قضايا المجتمع وبالذات اللي بتخص الشباب. ليه؟ لان الشباب زي ما قلت لكم الشباب دول اساس المجتمع. وازاي بنعمل كده؟ بنعمل كده عن طريق كل حلقة فقرتين. اول فقرة اللي بنناقش فيها موضوع حلقتنا واللي هو برضو حوالين الشباب، وبنطرح فيها سؤالنا وبنتناقش مع المستمعين. وتاني فقرة فقرة الضيف، واللي هينورنا فيها كل حلقة ضيف شاب صاحب قصة نجاح هنعمل عليها سبوت عشان نعرف ايه قصة نجاحه، مش فيها ازاي، ناخد من الاخر كده الإيجابية منه عشان نعرف ان الحلم ما بيتحققش بسهولة ولازم نجري ورا حلمنا عشان نحققه. يعني من الاخر كده هنعمل سبوت على كل حاجة تهم الشباب. تعالوا بقى نتكلم النهاردة في موضوع حلقتنا. احنا معنا النهاردة فقرتين زي ما قلت لكم. اول فقرة هنناقش فيها موضوع مهم جدا وهي السياحة الداخلية في مصر. بلاش نتكلم عن السياحة الداخلية في مصر، يعني الكلمة كبيرة قوي، ممكن ناس كتير تقول لا ده الموضوع كبير وصعب وكده. لا، خلينا نقول بالبلدي كده الخروجات في مصر. في اماكن كتير في مصر جميلة جدا واثرية وغير اثرية، بس مش معروفة او مش واخدة شهرتها زي مثلا الأهرامات وزي أبو الهول وزي برج القاهرة. إحنا النهاردة بقى هنتكلم وجايب لكم شوية أماكن جميلة جدا جدا جدا، وهنتكلم في كل حاجة بالتفصيل تخص الموضوع ده، لأن مصر حقيقي فيها أماكن فوق الروعة. وسؤال بقى حلقتنا بيقول إيه أكتر مكان زرته واكتشفت إنه هو حلو جدا ومهدور حقه في الشهرة، لازم يكون الناس كلها تعرفه. خليكم معانا وتواصلوا معانا على رقمنا 01-42-7894. هقول الرقم تاني 01-42-7894، وكمان هقدر استقبل رسائلكم وكل كومنتاتكم على الابليكيشن بتاعنا او على الفان بيج بتاعتنا تسعينات اف ام. هنطلع نسمع الاغنية دي وهنرجع نبدأ اول فقرة معانا من سبوت. خليكم معانا.
على تسعينات اف ام.
ولسه مكملين معاكم في حلقة جديدة من سبوت على تسعينات اف ام. عايز افكركم بسؤال حلقتنا النهاردة، وسؤال حلقتنا بيقول ايه اكتر مكان زرته واكتشفت انه حلو جدا ومش واخد حقه في الشهر. ارقامنا 0-1-42-7-8-9-4 ورسائلنا وكل كومنتاتنا اللي هنقراها النهاردة ممكن تبعتوها لنا على الابليكيشن او صفحة الراديو تسعينات اف ام. معنا اتصال، نقول الو.
الو استاذ احمد.
أيوة. اتفضل.
والله انا مش قدم مواجبين بحضرتك، والله العظيم
حبيبي اتشرف باسمك.
انا بكلمك والله كامل
حبيبي. يا كامل عامل ايه؟
والله الحمد لله. انت عامل ايه حضرتك
حبيبي؟ انت منين يا كامل؟
انا من حدائق القبه، من القاهره.
احسن ناس،
الله يخليك.
طب قول لي بقى ايه رايك في سؤال حلقتنا النهارده، ايه اكتر مكان روحته واكتشفت ان هو مش مشهور قوي وحلو جدا؟
سؤال جميل جدا والله. فكنت عايز اتكلم مثلا في الموضوع ده معاك، اول ما عرفت فقلت اكلم حضرتك
حبيبي.
اتفضل. مبسوط حضرتك والله. يعني
حبيبي ده انت نورتني ونورت سبوت وتسعينات في ام كلها.
الله يخليك. الله ينور بحضرتك
حبيبي. اتفضل.
حضرتك في مكان جميل جدا في البليانه في محافظه سوهاج اسمه متحف ابو دوس.
البليانه محافظه سوهاج. تمام.
المكان ده جميل جدا جدا، بس طبعا مهمل جدا من الناس المصريين ان هم ما بيروحوش، بتاع بيبقى كله اجانب. طب ليه المصريين ما ينفعوش ان هم يروحوا الكلام دوت ويشوفوا اثر بلدهم ويتمتعوا بالحكايه دي؟
والله يا كامل ده اساس موضوع حلقتي النهارده، ان احنا لازم 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 نشوف ونسلط الضوء على كل الاماكن الحلوه في مصر، مش شرط الاهرامات وبرج القاهره وكل الكلام ده، لا في اماكن احلى كتير وفي اماكن بنفس جمال الاهرامات وبرج القاهره بس ما حدش يعرف عنها حاجه.
وكمان يعني المصريين عامه كلهم عارفين الاقصر، يقول لك الكرنك والصوت والضوء. طب ما متحف حتشبسوت ما بتلاقيش مصريين غير قليلين جدا.
صح.
الشموع، الجبل، كل دي اماكن اثريه جميله جدا بس مهمله جدا من المصريين.
طب قول لي انت ايه اكتر مكان روحته وعجبك؟
ابو دوس البليانه محافظه سوهاج.
مكان حلو. ها
مكان جميل جدا جدا جدا
حبيبي يا كامل.
مكان جميل جدا والله، وبتمنى من المصريين كلها تبتدي تروح تشوف الاثار اللي هناك وتتمتع ببلدها.
اهو دينا بنعمل اللي علينا والله، وبنعمل سبوت على الحاجات اللي محتاجين ننشطها ومحتاجين ان الدنيا كلها تشوفها. نورتني يا كامل باتصالك النهارده.
الله يخلي حضرتك. رحمه الله اللي بنتصرف بحضرتك جدا.
اشكرك حبيبي. وزي ما بنقول يا جماعة، في مستمعين متفقين معانا هو في الموضوع ان في اماكن كتير مش واخدة حقها زي الاهرامات وابو الهول وبرج القاهرة. انا جايب لكم شوية اماكن كده حقيقي، وانا والشباب عندي بنعمل اعداد للحلقة حقيقي انا اكتشفت الاماكن دي انا نفسي ما كنتش عارفها، واماكن في منتهى الجمال. زي مثلا مسجد ابن طولون. المسجد ده في القاهرة، حي السيدة زينب، ميدان احمد بن طولون. المسجد ده من أقدم المساجد في مصر بعد مسجد عمرو بن العاص طبعا. المسجد ده يعتبر من مساجد المعلقة، ومساحته رهيبة جدا، مساحته 6 فدادين، ويعتبر معلق لأنه اتبنى على صخرة جبل يشكر، جبل اسمه يشكر، هو مبني على الصخر بتاع الجبل. المسجد ده بجد تحفة معمارية. المسجد ده فيه زخارف من 1000 سنة. المسجد ده حلو جدا ان انتوا تروحوا تاخدوا الأسرة وتروح تقضي يوم هناك تتصوروا، حقيقي هتتبسطوا. عندنا مكان تاني النهاردة وهو متحف الرئيس جمال عبد الناصر، الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. حقيقي أنا برضو ما كنتش عارف موضوع المتحف ده، بس لما قريت عنه عجبني جدا جدا جدا. في ناس بيقولوا عن نفسهم ان هم ناصريين، ان هم بيحبوا جمال عبد الناصر جدا. الناس دي أكيد عارفة بموضوع المتحف، بس الناس بقى اللي مش مصريين او الناس العاديه، بقيه المصريين العاديين ممكن ما يعرفوش المتحف. لو رحتوا المتحف ده هيعجبكم جدا، بجد هتدرسوا حياه رجل كان ليه دور كبير في مصر، هو الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. المتحف ده مكانه في القاهره، كورنيش النيل في الجيزه، داخل القريه الفرعونيه. المتحف ده بيلم كل حاجه تخص الرئيس جمال عبد الناصر، كل حاجه بمعنى الكلمه، من ساعة ما اتولد وحتى وفاته في أوائل السبعينات. المتحف ده فيه 170 صورة نادرة للرئيس جمال عبد الناصر، وكمان فيه عدد كبير جدا 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 من مقتنياته الشخصية، وعدد كبير برضو من العملات والطوابع الخاصة بالفترة دي. يعني انتوا لو رحتوا هناك المتحف بتاع الرئيس جمال عبد الناصر، هو مكانه زي ما قلت في القاهرة كورنيش النيل في الجيزة داخل القرية الفرعونية، هتستفادوا كتير بجد بجد هتستفادوا كتير. عندنا مكان تاني وهو المتحف القبطي. المتحف القبطي ده في القاهرة في مصر الجديدة في منطقة حصن بابليون. المتحف القبطي من أكبر متاحف العالم في المرحلة القبطية في مصر. حقيقي برضو لو رحنا هنحس أو هنذاكر تاريخ مصر حقيقي بجد. المتحف ده فيه أقسام كتير جدا، فيه قسم الأحجار، فيه قسم تطور الكتابة في المرحلة القبطية، فيه قسم العاج والأيقونات، فيه قسم الأخشاب، فيه قسم المعادن، فيه قسم الفخار، فيه حاجات كتير جدا جدا جدا. ياريت ياريت ناخد ولادنا ونروح نتفرج على الأماكن دي. أنا عايز أقول لكم حاجة، أنا حددت الموضوع ده بالذات لأن إحنا داخلين على شتاء. في ناس كتير فاكرة إن الصيف هو بتاع خروج، لا بالعكس، الشتاء الخروج فيه بيبقى أهم كتير كتير، أو بالنسبة للشباب وبالنسبة للأطفال اللي عندهم دراسة. الصيف على طول بيبقى الدنيا أجازة والخروج بيبقى فيه الأيام مملة، لكن في ضغطة الشتاء والدراسة والمذاكرة لما بيبقى فيه يوم خميس أو جمعة مثلا نخرج فيهم، الأيام دي بتفرق جدا 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 بجد. عندنا كمان مكان أثري ومكان للتاريخ حلو قوي، وهو قصر الأمير محمد علي. القصر ده في القاهرة في منطقة المانيال. القصر بيحتوي على تفاصيل دقيقة جدا جدا ومميزة جدا جدا جدا. من أول ما تدخل فيها تحس إنك عايش في زمن مختلف خالص. في أكبر حديقة نادرة جدا جدا من أكبر الحدائق المتحفية في العالم. كمان من أكتر الأماكن اللي ممكن تتصور فيها صور حلوة قوي. وطبعا مع كل زيارة هيكون في مرشد سياحي مجاني هيحكي لك كل حاجة عن المتحف. عندنا كمان في بقى متحف ومكان أنا ما كنتش أعرف عنه تماما أو ما جاش في بالي أصلا إن المكان ده أو الموضوع ده يتعمل له متحف، وهو متحف البريد. متحف البريد ده في القاهرة في ميدان العتبة. المتحف ده فيه حاجات كتير جدا أنا ما كنتش متخيل إن هي تتحط في مكان أو يتعمل لها متحف. أنا أعرفها بس بعد لما ناخد الاتصال مع ندى. ألو؟
ألو؟
أيوة؟
أدهم.
مساء الخير. ألو؟ للأسف الاتصال قطع، حاول تتصل بينا مرة كمان. نكمل بقى متحف البريد. مبدئيا كده أول حاجة لازم أقولها إن سعر التذكرة 2 جنيه. أنت متخيلين؟ أنت متخيل 2 جنيه بيعملوا إيه دلوقتي؟ ما بيعملوش أي حاجة، تشتري بيهم لبان. طيب احنا التليفون رجع معنا تاني. الو،
مساء الخير.
مساء النور،
معك اشرف احمد.
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك.
ازيك عامل ايه يا استاذ احمد؟
تمام الحمد لله.
مذيع الشعب، وانت تستحق بالفعل مذيع الشعب.
ربنا يخليك حبيبي.
البرنامج النهارده مقدم سؤال لطيف قوي، انا متابعك.
ربنا يخليك.
الاماكن الاثريه والسياحيه الموجوده في مصر حاجه تشرف،
الاماكن بالذات اللي هي مش مشهوره اللي احنا عايزين نعمل عليها سبوت عشان
بالفعل.
ايه رايك او ايه اكتر مكان زرته مثلا؟
والله رايي هو احنا دايما الناس في الاعلام بتلوم على الشعب المصري، انا شايف ان الشعب المصري من احسن شعوب العالم. بس هو عايز شويه تثقيف، وده الدور اللي انت بتقوم بيه، واعتقد ان انت بتقوم بيه بحرفيه.
ربنا يخليك شويه تسبيح.
لو الناس سمعت هذا يعني النوع ده من الاعلام، اعتقد هيبقى هتساعد بشكل كبير في تنمية عقول المصريين اللي هم بالفعل ناس محترمين، بس هم عايزين يعني شوية تثقيف بسيط.
حقيقة أنا يعني أنا بحاول أعمل الدور اللي عليا على قد ما أقدر إن إحنا نعمل سبوت على الحاجات اللي تهم الناس.
بهنيك بالفعل على الدور ده، ودور قوي وفعال واستمر. وإحنا من الناس المعجبين بيك، وإن شاء الله يبقى خير بإذن الله.
طب ما قلتليش برضو رأيك في سؤال حلقتنا، وإيه أكتر مكان روحت وحسيت إنه محتاج إنه يتعمل عليه سبوت؟
والله أنا رحت زي الناس كلها الأهرامات والمتحف المصري والكلام ده، بس أنا بالفعل أنا مش من الناس المصريين، بس أنا بحب تاريخ جمال عبد الناصر جدا جدا، لأنه أصاد مصر بشكل رهيب يعني. له ما له عليه ما عليه، ولكن يظل جمال عبد الناصر هو محرر الجيل الحديث والتعليم المجاني وحاجات كتير قوي. بس طبعا احنا دايما دايما بنحب نشوف الكوبايه نصها الفاضي, لا انا بحب اشوف الكوبايه نصها المليان ونحاول نملى النص الفاضي.
بالظبط كده.
فبالفعل انا عايز اروح ان شاء الله متحف جمال عبد الناصر.
طيب الحمد لله ان احنا قدرنا نقصر في الناس.
ده حقيقي, ده فعلا حقيقي. شكرا ليك يا استاذ احمد عشان ما اخدش وقت الناس.
العفو عليك.
شكرا لحضرتك.
شكرا لحضرتك انت لمداخلتك معايا. اشكرك. نكمل بقى يا جماعة موضوع متحف البريد. المتحف ده من أهم وأقدم متاحف البريد على مستوى العالم. وعايز أكرر تاني, أنا ما قلتش أي أسعار تذاكر لأن ممكن السعر يتغير, السعر يزيد السعر يقل, بس السعر ده شدني جدا وقلت لازم أقوله. سعر تذكرة دخول متحف البريد ب2 جنيه متحف في ميدان العتبة. يعني روح ميدان العتبة واسأل المتحف البريد هيدلوك. المتحف بيوريك ازاي تسلسل الرسائل البريدية من اول ورق البردي لحد الايميلات اللي احنا بنبعتها دلوقتي. هناك كمان هتقدر تشوف قسم البريد الجوي واللي كان بيستخدمه فيه الحمام الزاجل, وكمان فيه هناك قسم اقدم ادوات البريد زي الموازين وزي الشنط والصناديق بتاعت البريد زمان. وكمان اخر واهم حاجة في قسم هناك للزي بتاع ساعي البريد اللي هو كان زمان تشوف حد لابس لبس معين زي لبس الشرطة أو لبس الجيش بتعرف ان هو ساعي بريد. حقيقي أماكن جميلة جدا جدا جدا. وبجد أنا وأنا بعد الحلقة أنا والشباب زهلت ان احنا عندنا أماكن بالروعة دي. لسه عندنا أماكن كتير جدا جدا بس هنكملها بعد الفاصل. حابب أفكركم على رقمنا, اتصلوا وعملوا مداخلات على رقمنا 01-42-7894 وهنستقبل رسائلكم وكل كومنتاتكم على الابليكيشن بتاعنا او على صفحة الراديو تسعينات اف ام على الفيسبوك. استنونا.
نعيش فيها سنين وسنين واحنا متطمنين, بلدنا ما نفهدينا نعليها مدام عايشين. نعيش فيها سنين وسنين واحنا متطمنين, ما شربتش من لها طب جربت تغني لها, جربت في عز ما تحزن تمشي بشوارعها وتشكي لها, ما مشيتش بتوحيها طيب ما كبرتش فيه ولا لك صورة عرفنا كانت عشت تقمعني, دور جوة تلقاها هي الصحبة وهي الله, عشرك بلا جبت بقاني
لسه مكملين معاكم في حلقتنا اللي موضوعها جميل جدا وعجبني أنا شخصيا, وهو موضوع السياحة الداخلية في مصر أو الأماكن اللي مش معمول عليها سبوت أو مش متسلط الضوء عليها أو مش معروفة زي الأهرامات وأبو الهول. عايز أروح للبيج بتاعتنا سنات في إم على الفيسبوك وأقرأ شوية كومنتات بتاعكم. عندنا محمود عوض بيقول شاطئ عجيبة مطروح, وعبير ابو زيد شارع المعز تقريبا, يا عبير شارع المعز كلنا عارفينه يعني. واسلام محمد التوخي بيقول بصراحه راس البر واللسان بتاعها يا احمد في الشتاء تحفه بجد. حقيقي برضه انا روحت راس البر, اللسان تمشي على اللسان في الشتاء رهيب. باسم بسيوني ما زورتش ولا مكان. لا يا باسم انت بتسمعنا وانا قلت اماكن كتير ولسه هقول اماكن كتير لازم تزور. اسماعيل مصطفى بيقول في كهف عندنا في بني سويف بس جميل جدا اسمه كهف سنور, ومكان رائع. بس طبعا علشان في بني سويف وبلد معفن، لا لا مفيش بلد معفنة يا اسماعيل في جمهورية مصر العربية حقيقي. وانا برضو بعد الحلقة دي اكتشفت ان في كل بلد في مصر حاجة حلوة. احمد عوام، جزيرة الذهب اللي في المعادي من اروع الاماكن الجميلة اللي زرتها من حيث الخضرة والنيل والشعور. انت اكيد كتب الكلمة دي غلط. والشعور باحساس الجو الفلاحي واهله طيبين جدا. هي قريبة من مستشفى النيل البدراوي. وفي بسمة شوقي بتقول مرسى مطروح من اجمل الاماكن بس عايزة شوية اهتمام. وكمان مي مجدي بتقول غرب سهيل في اسوان. المكان مظلوم جدا ومهدور حقه، تماسيح ونيل أزرق وهواء وجو أسوان الجميل وألوان البهارات والتوابل في المحلات والحنة والبنات اللي بترسمها وسمرهم وألوان بيوتهم كمية نقاء وراحة وهدوء غير طبيعية. طيب احنا معنا تليفون، نقول ألو. ألو ألو. طب حاول تصل بينا مرة كمان. نكمل بقى، نروح من الفان بيج بتاعتنا على تسعينات اف ام على الفيسبوك، نروح ونكمل بقية الأماكن اللي تصرجع. طيب ألو ألو. طيب حاول تصل بينا مرة كمان، معلش احنا عندنا ضغط اتصالات فممكن يكون الخط بيعلق. بما ان بقى ان احنا الأيام دي في شهر اكتوبر، شهر الانتصارات، في مكان جميل جدا جدا هو متحف القوات الجوية في القاهرة. المتحف ده مكانه في القاهرة شارع صلاح سالم، قاعدة ألماظ الجوية. المتحف جميل بمعنى الكلمة، أو لما هتخش هتحس بفخر. المتحف فيه عرض خارجي للطيارات وعرض متحفي داخل الطيارات من جوه. هتشوف هناك المقاتلة 300، أول بشائر الصناعة المصرية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. هتشوف كمان المكتبة وهتطلع على كل حاجة في تاريخ القوات الجوية المصرية. وطبعا هيكون كالعادة في أي متحف أو أي مكان سياحي هيكون في مرشد معاكم يعرفكم كل حاجة في المتحف. وكمان تقدروا تصوروا براحتكم جدا لأن التصوير هناك مجاني ومش ممنوع جوه الطيارات وبرا الطيارات. وكمان في هناك جهاز محاكاة ممكن يعلمك الطيران، يعني حاجة كده زي الـ 3D، هتقعد جوه الطيارة وأكنك بتطير. وكمان ممكن تاخد جولة سياحية من القاهرة لأسوان عن طريق جهاز المحاكاة. كل ده في متحف القوات الجوية. طيب معنا اتصال، نقول ألو.
ألو. ألو.
أيوة مساء النور
أستاذ أحمد، ازيك؟
تمام الحمد لله، اتشرف باسم حضرتك.
منى من القاهرة.
أهلا وسهلا.
الحلقة اللي فاتت.
أهلا بيكي. قولي لي رأيك في سؤال حلقتنا النهاردة، إيه أكتر مكان روحتي وحسيتي ان هو عايز يتعمل عليه سبوت او حلو قوي ومش واخد حقه في الشهر قوي؟
والله انا بس عايز اقول حاجه الاول، ان ما شاء الله عليك برنامج شبابي بس هادف وجايب حاجه حلوه جدا.
ربنا يخليك يا رب.
كتير ما تكونش عارفه عنها حاجه.
ربنا يخليك، اشكرك.
يعني حضرتك بتقول معلومات دلوقتي، انا قاعده بسمعك، في معلومات انا عارفاها من المواد الدراسية اللي درسناها، بس في معلومات ما كنتش أعرفها، يعني زي المتحف البريد ده أنا ما كنتش أعرف عنه حاجة. فما شاء الله يعني معلومات.
طيب كويس إن أنت هتاخدي بقى العائلة وتروحي؟
أكيد.
طيب الحمد لله قدرنا نعمل حاجة هو.
لا بجد برنامج هادف، ربنا يوفقك.
شرفتيني يا سيزمان.
يا فندم
أشكرك. نكمل بقى الأماكن، في كم مكان كده أنا سايبهم لآخر الفقرة. في مكان منهم مهم جدا جدا وهو متحف الجمعية الجغرافية المصرية. المتحف ده في القاهرة منطقة وسط البلد 109 شارع القصر العيني. متحف الجمعية الجغرافية المصرية بيختلف تماما عن أي متحف، لأن هناك ممكن تشوف الألعاب والهوايات والخرائط بتاعت زمان من القرن الـ 18 لقرن الـ 20 تقريبا. المتحف عبارة عن 4 قاعات، البداية من قاعة الهوايات والتقاليد المصرية. القاعة الثانية فيها تماثيل لبس الملابس الفخمة بتاعت زمان من كل أقاليم مصر، فلاحين أو صعيد. القاعة الثالثة فيها أكتر حاجة مبهرة، لأن فيها دروع ورماح من جميع القبائل الأفريقية اللي البعثة الجغرافية كانت بتروح القبائل الأفريقية وهي راجعة بياخدوا معاهم دروع ورماح على سبيل الهدية يعني. القاعة الرابعة والأخيرة وهي قاعة قناة السويس، وهي قاعة حوائطها لونها لون المية، لونها أزرق، وكمان بتضم كل ما يخص من معلومات عن قناة السويس. وهناك طبعا هيكون في مرشد زي ما قلت قبل كده، أي مكان بنروحه هنلاقي مرشد يعرفنا عن كل حاجة في المكان. كمان عندنا متحف الأحياء المائية بالإسكندرية، حقيقي برضو المتحف ده أنا ما كنتش عارف أنه هو موجود، ولما تخشوا تعملوا سيرش كده على جوجل على متحف الأحياء المائية في الإسكندرية هتشوفوا أن جميل يعني بشكل رائع، حاجة في منتهى الجمال. المتحف عبارة عن ممرات إزاز زي ما أنت أكنك ماشي في البحر أو في حوض سمك، أي نوع تتخيله أو ما تتخيلوش من الأسماك موجود. المتحف ده موجود في الإسكندرية منطقة الأنفوشي بحري بجوار قلعة قايتباي، المتحف الوحيد اللي بيحتوي على أحياء مائية في المحافظة. هو متحف صغير بس بيضم عدد من أنواع الأسماك والحيوانات البحرية من البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وكمان في أنواع بتعيش في المياه العذبة زي النيل ونهر الأمازون، وده بيخليه معرض تثقيفي وترفيهي وعلمي كمان. كمان المعرض بيضم أحواض كبيرة قوي زي ما قلتلكم من المياه العذبة والملحة، وده بيساعد في الحفاظ على ثروة السمكية. آخر مكان معانا النهاردة في فقرتنا هو مسرح الروماني. حقيقي برضو إحنا بنعد الحلقة حد من عندي من الشباب قال لي هو إيه ده مسرح الروماني ده عندنا في مصر؟ مهم، المسرح الروماني موجود في الإسكندرية في كوم الدكة، تم اكتشافه وهم بيزيلوا التراب وبينقبوا عن مقبرة الإسكندر الأكبر سنة 1960، أطلق عليه المسرح الروماني عشان اكتشفوا المدرجات الرخامية اللي على شكل حدوة الحصان، مدرجات عاملة زي المسرح. والمبنى ده بيحتوي على 13 صف ويتسع ل 600 شخص، والأثار المعروضة فيه اللي ممكن نروح نتفرج عليها ونتصور جنبها بقايا من أعمدة عصور مختلفة وتمثال على هيئة أبو الهول للملك رمسيس الثاني. في الحقيقة حاجات كتير 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 في مصر، أنا على قد ما قدرت أنا والشباب اللي عندي قدرنا نلم حاجات بسيطة اللي أنا قلتها لكم النهاردة، بس في أكتر منها كتير أنا متأكد، وده دوري، ده دوري اللي أنا حبيت أعمله، إن إحنا نفتش ونعمل سبوت على كل حاجة موجودة، نعمل سبوت على كل حاجة إيجابية. وبالذات يا جماعة في مصر، مصر فيها أماكن كتير أوي زي ما قلت لكم، أماكن كتير جدا 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 تستحق المتابعة وتستحق إن إحنا نخرج فيها. زي ما قلت لكم الشتاء والمدارس بيبقى فيه كبت وضغط دراسة، محتاجين إذا كان إحنا أو أطفالنا محتاجين نخرج، والخروج يبقى بفايدة. يعني إحنا لو رحنا الأماكن دي مش هنصرف فلوس كتير، التذاكر في يعني في المعقول جدا جدا جدا. في متحف منهم التذكرة ب2 جنيه تقريبا، الاتنين جنيه دول ما بيعملوش أي حاجة دلوقتي، بس لو رحنا هنستفاد كتير، هنستفاد احنا واولادنا، هنعرف تاريخ بلدنا كويس جدا جدا جدا. يا رب اكون قدرت افيدكم في الفقره دي، وللاسف فقرتنا انتهت، وهنطلع نسمع اغنيه وهنرجع لفقره الضيف، والفقره اللي بحبها جدا 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 لان بنسلط فيها او بنعمل سبوت على ضيف شاب صاحب قصه نجاح عشان نتعلم منها. مستنيكم تكلمونا على رقمنا 01024-7894، ومستني رسائلكم وكل كومنتاتكم على الابلكيشن بتاعنا أو على صفحة الراديو تسانات اف ام على الفيسبوك. استنوني.
في مصر الحضن اللي عاش يكسر بينا الحدود، مسير الغايب يعود وتلمس ايده الحطام، مصر قريبة وأوان يدوب جواها الغريب، ما بالك وانت القريب أخويا وصاحب.
وانت ماشي في مصر شايف ألف ضحكة بتناديك، وانت ماشي في مصر عارف إنها فرحانة بيك. قولي فين الغربة وانت وسط أهلك مش بعيد، ده الفرح لو زار ديارك يلقى جوه ديار نعيد، يلقى سعادة الشدة إيه.
سلمى يا سلام، رحنا وجينا بالسلام، سلمى يا سلام.
أنتم على تسعينات اف ام.
لسه مكملين معاكم في حلقتنا النهاردة، وجي وقتنا لأهم وأحب فقرة على قلبي، فقرة الضيف. وزي ما انتوا عارفين ان احنا كل حلقة في فقرتنا دي بنجيب ضيف شاب صاحب قصة نجاح، بنسمعه بيفضفض معانا وبيتكلم في كل حاجة، بنعمل سبوت عليه في كل حاجة عشان نتعلم منها. حقيقي النهاردة معانا شاب مكافح، شاب بدأ من الصفر زي ما بيقولوا، شاب اسكندراني محترم وجدع جدا جدا. الشاب ده والده اتوفى تقريبا وهو عنده 4 سنين 3 سنين حاجة زي كده، هو طفل تماما. والدته اللي تعبت في تربيته جدا جدا جدا. الشاب ده درس صنايع اللي هو التعليم الفني، وكان عنده حلم ان هو يكمل ويخش هندسة، بس كان هو طبعا هو بيشتغل وهو بيدرس كان بيشتغل عشان يقدر يجيب مصاريفه وحاجات كتير قوي. الشاب ده قصة كبيرة جدا جدا جدا. الشاب ده بقى حاجة ضخمة دلوقتي قوي. الشاب ده بقى عامل مبادرة اسمها صناع المستقبل. انا مش عايز يعني مش عايز احرق الموضوع واسيبه هو يحكي، بس انا لازم بجد اعمل له مقدمة كده طالق بي، لان بجد مثال جميل جدا لكل الشباب. الشاب ده يا جماعة بدأ من الصفر وطلع واحدة واحدة واحدة، تعب جدا 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 لغاية لما قال ان انا نفسي اعوض اللي انا كان نفسي فيه اعوضه في الاجيال اللي جاية. الشاب ده عمل مبادرة اسمها صناع المستقبل زي ما قلت لكم. المبادرة دي بتتبنى اطفال من سن 4 سنين لغاية سن 10 سنين 12 سنة او لغاية 18 سنة. هنعرف منه معلومات اكتر، بيجيب الاطفال دي بيعمل بيها ايه، بيجيب الاطفال دي بيعلمهم ازاي البرمجة. انتوا متخيلين الموضوع عامل ازاي؟ بيجيب اطفال عندهم 4 سنين بيعلمهم ازاي يبرمجوا اجهزة، يعملوا تليفونات، يعملوا روبوت، يعملوا شاشات. اطفال طفل عنده 4 سنين هو يقدر يدربه ويقدر يخليه مبتكر وعبقري. مش عايز اتكلم كتير، وعايز ارحب بضيف اللي منورني النهاردة، عبد الله السيد. حبيبي عبد الله منورني، منور سنوات في
الفيلم، منور سبوت. احمد اهلا وسهلا بيك، انا اتشرف بمعرفتك وشرف وجودي معك.
حقيقي ده شرف لي انا، والقصة اللي انت حكيتها لي حقيقي تستحق اكتر من كده بكتير.
احنا القصة بتاعتي من قصص كتير جدا موجودة في مصر.
اكيد طبعا اكيد،
وبنحاول بقدر الامكان ممكن القصة دي تساهم في ان احد الشباب يسمعها في وسط الظروف اللي
هو
احنا فيها.
هو ده هدف سبوت،
ان هم ممكن يستعد ان هو يبقى مصر ان هو يوصل لحلمه. بالظبط كده، لان الهدف والحلم ده من اهم الحاجات اكتر من الفلوس والله. بجد
ممكن حقيقي
ممكن تتعايش مع اسوأ الظروف.
الحلم ده هو اللي بيجيب الفلوس، الحلم ده هو اللي بيعمل كل حاجه.
اكيد اكيد طبعا.
طب انا عايزك تحكي لي بقى عبد الله من الاول. انا قلت كده نبذات عنك قصيره جدا، انا عايزك بقى تفضفض معايا من الاول. عبد الله من ساعه ما والدك الله يرحمه توفى من وانت عندك 3 سنين.
بص القصه طبعا فيها احداث كبيره جدا، بس تمام. انا هحاول اختصرها بقدر الامكان. هو انا والدي يعتبر ما وعيتش عليه، توفى في حوالي 3 سنين ونص. ليا اخت اصغر مني، اتولدت كنت انا اصلا من اسكندريه، وكنت عايش في الفتره الابتدائي كنت في الضبعه بحكم شغل والدي قبل ما يتوفى. في والدي الله يرحمه كان شغال في الضبعة، فكان وجودنا هناك والدتي أصرت إن هو بعد الوفاة إن تربينا في الابتدائي على هناك، بحيث إن إحنا نتعود بعدم وجوده إن إحنا نتكيف مع كل الظروف.
تمام.
وبالفعل الحمد لله كنت متفوق دراسيا في الابتدائي، وحققت حتى مركز أول على الإدارة في الابتدائية في الضبعة، وكنت التالت على مستوى مطروح في الابتدائي. وبدأت ان انا انزل بعد كده اسكندرية، كانت هنا بقى بداية خطوات حلم اكبر شوية. انا تقريبا من ساعة ما دخلت الحضانة وانا مهووس بحاجة اسمها الكمبيوترز او التكنولوجي بشكل عام. كنت تقريبا بسيب الدراسة بتاعتي وادخل غرفة فيها كمبيوترات اقعد اشتغل.
وانت عندك كم سنة كده؟
يعني مثلا ممكن تقول من 5 سنين 6 سنين.
صغير
فعلياً.
جدا
فعليا انا كنت تقريبا كنت بلعب في قنوات وقتها الدش وبتاع، كان لسه الموضوع جديد وكده. وانا في السن ده وبعرف ابرمج واعمل شغل ده بشكل استكشافي يعني، ما كنتش اتعلمت. فطبعا في الوقت ده كان عندي طموح ان انا ابقى اكمل حلم ان انا اوصل لهندسه وخلاص، بس ما كنتش محدد اي مجال. طبعا في السن ده انت شخص لسه ما عندكش هدف، ما عندكش طموح، ولكن كل ما بتعدي فترة عمرية بتقدر ان انت تشوف الحلم بتاعك.
تمام.
كان اكبر مؤثر طبعا في الفتره دي هو والدتي، وما زال والدتي هي اكبر مؤثر في المرحله دي كلها. ربنا يديها
الصحه يا رب.
امين يا رب. دخلت الاعداديه، كنت في الوقت ده بدات شغل يعني في بدايه العشر سنين، وبعد عشر سنين بدات ان انا اشتغل. كنت اول بدايه شغل هو ان انا اوصل طلبات للمنازل عن طريق محل بقاله، وهنا دي الشخصيه الثانيه اللي بدات تاثر فيا، اللي هو يعتبر بالنسبه لي الاب الروحي.
لا نقطه بقى النظام هنا كده، كان عندك كم سنه وقتها؟
يعني فوق العشر، مش انت واحد لسه داخل، لسه طالع من ابتدائي.
لسه طالع من ابتدائي واشتغلت شغلانه تانية توصيل طلبات للمنازل وانت عندك 10 وانت طفل. تمام كمل.
اشتغلت في احد محلات بقاله في اسكندريه، محل كبير. المحل ده كان صاحبه هو الحاج محمد. الحاج محمد ده شخصيه من اجمل الشخصيات اللي قابلتها في حياتي، وخلتني بجد اؤمن بنفسي يعني. عاملني كابنه، وده طبعا زود معايا برغم ان انا شغال واخلافه طموح. كنت بقى هنا بدأت اشوف الدنيا يعني. انا كنت قبل كده يعتبر في مكان صحراوي، نزلت اسكندرية بدأت اتعامل مع الناس.
انت فاهم انت بتتكلم في، انت عندك عشر سنين نزلت اشتغلت شغلانة تانية.
عايز اقولك انا كانوا مسميني في الفترة الاولى الاخرس، عبدالله الاخرس. انا ما كنتش بعرف اتكلم يعني، لسه ما بعرفش اتعامل مع الناس. وكان لحد الان فاكر ان اول اوردر وصلته كنت اخدت ربع جنيه بقشيش، وكنت احتفظت بيه فترة طويلة جدا، وقلت ربع جنيه ده هيوصل لي حاجات كتير جدا، والحمد لله وصل.
طيب دي مرحلة الأولية. مرحلة الطفولة، أنا مش عايز أقول طفولة، أنت بجد اللي أنت عملت ده أحسن من 100 مليون واحد. دي مرحلة الأولية وأنت عندك 10 سنين. طيب المرحلة الثانية، بداية دخولك بقى الدراسة الفني، التعليم الفني، عشان أنت قلت لي أن أنا كنت عايز أخش هندسة.
تمام. أنا طبعا في الإعدادية جبت مجموع كويس، وبرضو كنت مازال محافظ على التفوق الدراسي في الثلاث سنين الإعدادي، كنت بطلع برضو الأول
من الأول. ده جنب الشغل.
بجنب الشغل. دي حاجة كويسة. فكان في الفترة بتاعت الإعدادية بقى الاختيار بتاع الثانوية العامة ولا
أو التعليم الفني.
كان من الحاجات الجميلة اللي زرعتها فيها فينا الوالدة يعني هي فكرة الاختيار. قالت لي انت عايز تختار وفي الاخر عايز توصل لهندسة، في طريقين، يس اما ثانوي وده هيأثر على وجودك في الشغل. تمام. حاجة من الاتنين هتأثر، او تخش صناعة 5 سنين وتحاول تشد حيلك في اخر سنة بحيث ان انت تخش هندسة. وبالفعل الحمد لله اخترنا الصناعة 5 سنين، وجبت مجموع كويس جدا في الصناعة 5 سنين وفي اخر سنة، وكنت ما زلت شغال لاخر وقت بحيث ان انا اقدر اوجد لنفسي بيزنس اصرف منه وانا في هندسة.
كويس جدا.
جبت مجموع، دخلت هندسة، واخترت الكلية اللي هي في حلمي، هندسة منوف الالكترونية.
تمام.
طبعا بدأت ان انا ادرس المنهج بتاع الالكترونيات وتعايشت معاه، بس طبعا في هنا جزئية المفقودة، هو ان انا عايز اوصل لطموح في يوم من الايام هنتكلم عنده.
هنكمل القصة الجميلة دي، بس ناخد تلفون الاول.
فضل.
الو
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام، تفضل، تشرف باسمك.
عاصم مغربي.
اهلا وسهلا استاذ عاصم.
حضرتك استاذ احمد،
ايه رايك في سؤال حلقتنا، وايه رايك في موضوع حلقتنا النهارده وفي الشاب الجميل اللي معانا النهارده؟ سؤال حلقتنا بيقول،
هو انا مش فانا عايز اعرف.
عايز تعرف؟ طيب انا كنت لسه هقول لك. سؤال حلقتنا بيقول، ايه اكتر الاماكن اللي انت زرتها وحسيت انها جميله مع ان مش مشهوره قوي وتستحق الشهره؟
ده في مصر؟
في مصر، برا مصر لو سافرت برا مصر. بس احنا بنتكلم في مصر، الاماكن اللي تستحق الشهره اللي في مصر، زي ابو الهول وزي الاهرامات وزي برج القاهره، كل الاماكن دي مشهوره. في اماكن تانية مش مشهوره وتستحق الشهره، اماكن جميله زي الاماكن اللي انا قلتها، زي متحف البريد، زي متحف الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، زي حاجات كتير قوي.
زي المتحف اللي في السويس مثلا.
انت من السويس، احسن ناس.
حبيبي الله
يخليك. متحف اللي في السويس، طب مكانه فين بالظبط؟
حوض الدرس.
حوض الدرس. المتحف ده متحف اثري. تمام حبيبي عاصم، نورتني جدا جدا جدا، اشكرك. نكمل بقى قصتنا الجميله. صح، اقول لي ايه رايك انت في موضوع حلقتنا النهارده؟
لا موضوع شيق جدا. انا بحب اصلا من هواياتي السفر. ومن اكتر يعني، انا واحد من الناس اللي لف مصر حته حته، من اول اسوان لغايه اسكندريه، وكان بسبب برضه حلمي، وفي نفس الوقت اللي انا ارضي هوايتي يعني فكرة ان انا لفيت مصر عشان انشر فكرة حلمي, وفي نفس الوقت كنت بحب اشوف مصر. اكتر جزء فعليا مفقود عندنا كمصريين ولسه ما شفناهوش هو الصعيد. الصعيد من اجمل المناطق اللي شفتها في حياتي.
ده حقيقي. بس انا حقيقي بتضايقني حاجة او حاجة نفسي اغيرها, زي الاتصال اللي جانا اللي فات من عاصم. عاصم بيقولي في مصر يعني في اماكن في مصر حلوه.
لا لا,
انا نفسي اغير الفكره دي عند الشباب. في اماكن كتير قوي في مصر, في اماكن كتير جدا 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 حلوه في مصر يا جماعه.
انا عايز اقول لك حاجه احمد. بص انا تقريبا سنه سنه لا في اسوان مثلا. تمام. انا مدمن حاجه اسمها اسوان والصعيد بشكل عام. بلادنا فيها حتت بجد اكتشفت ان هي ممكن بتتاخد صور بره بتتحط على الديسكتوب بتاع اللابتوب بالكلام ده كله. فعليا انا كنت في اول زياره مثلا ليا في اسوان اخدت حوالي 1400 صوره. يعني تخيل كده انت بتشوف مكان وهم الطبيعه.
طب ايه اكتر مكان علم فيك وحسيت ان هو مش معروف؟ يعني انت روحته مثلا بالصدفه او روحته وانت عارفه وبس ما حسيت ان هو مش مشهور قوي؟
بص هقول لك حاجه, يعني هو اكتر من مكان. تمام. خاصة في الأماكن اللي هي مش فيها أثري ولكن فيها طبيعة. أنا بحب الطبيعة أكتر. فمثلا في سوهاج هنا البلاد في جنوب الصعيد دي تحت خالص فيها أماكن كده طبيعية, وفي نفس الوقت تلاقي أجزاء أثار. يعني مثلا أحد المتصلين معك كان قال بلينا اللي هو في سوهاج. أنا بالفعل بحضر لرحلة
لمكان
حاضر لمكان زي ده. أنا عامل سفاري إن هطلع سوهاج ثم إنا ثم بعد كده الأقصر ثم أسوان في نص السنة. فدي من الحاجات اللي بحبها جدا أصلا, وموضوع جميل جدا.
يا رب أكون عرفت ناس كتير شوية الحاجات اللي على قد ما أقدر قدرت أعملها لشوية الأماكن. الحقيقة أنا شخصيا انبهرت إن أماكن زي دي موجودة.
على الأقل الناس كتير ممكن تعمل سيرش النهاردة على موضوع الحلقة هتلاقي أماكن مختفية كتير جدا لازم يتعرفوا عليها.
يا رب. نرجع لقصة الكفاح, قصة اللي بحترمها جدا. احنا دلوقتي وصلنا معاك يا عبدالله ان انت خلصت دراسة جبت مجموع عالي من بعد لما كان عندك 10 سنين بتشتغل توصيل طلبات للمنازل وانت عندك 10 سنين طفل, وبعد كده كفحت وفضلت بتدرس لغاية لما وصلت المرحلة الاعدادية جبت مجموع عالي, والوالدة خيرتك ان انت تخش ثانوية عامة ولا تعليم فني, وانت كان هدفك ان انت تخش هندسة. بعد كده دخلت تعليم فني ودخلت كلية هندسة. اللي بعد كده
طبعا انا كانت احد احلامي وما زالت هي حلم حياتي هو ان انا في يوم من الايام انتج منتج في التكنولوجي. ايه المشكله ان انا ابقى حاجه زي ابل مايكروسوفت جوجل الناس العملاقه دي, مصري او عربي. يعني انا مش
بس في منتج بدون ذكر اسمه يعني منتج موبايل مصري لسه في الفتره الاخيره طالع
في طبعا. بس الفكره كلها ان انا كان دايما بفكر هو احنا امتى هنفكر بطريقه ان احنا ينفع نبقى زيهم. احنا دايما مستقلين نفسنا, ودي حاجه كانت مضايقاني جدا 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 اكتر مما تتخيل. انا لفيت مصر بسبب النقطه دي. ان انا كنت بنزل اماكن لطلبه ايفنتات اقول لهم يا جماعه احنا قادرين على الصناعه على تطوير الفكره, بس محتاجين نتعلم صح, محتاجين نوجد السورسز اللي ممكن نتعلم منها حاجات كتير جدا. وبالفعل ده انا اللي عملته. يعني في فتره الكليه قبل ما اسيبها انا ما كملتش الكليه للاخر بسبب حلمي. تمام. اللي هو ان لو الكليه مثلا ما كفتنيش كمعلومات ان انا اقدر اطور بيها مهاراتي في النهارده الانترنت هو ايدي اليمين. كميه الكورسات اللي ممكن اتعلم منها الشيء اللي انا بحبه غير طبيعية. أنا مثلا بدايتي كانت 3500 ساعة كورسز بس في المجال بتاعي
أونلاين.
وخلصت فيها حاجات كتير جدا لغاية وصلت الحمد لله في بعض الحاجات اللي أنا بستخدمها أنا سينيور فيها. يعني مثلا أنا من الأشخاص الأوائل. كان في شخصية ثالثة في القصة بتاعتي مؤثرة جدا كان الباشمهندس محمد سلامة. دي شخصية اللي نقلتني من نقلة إن أنا عمال أفكر في الحلم وبدور على الزيرو بتاعي البداية. تمام. هو حطيني على الخط بتاع الصفر بتاعي بتاع البداية ده وبدأ يدلني إزاي ممكن يوصلني. فأعطاني كده زي عناوين. العناوين دي وصلتني لحاجات كتير جدا منها برنامج زي مثلا ألتيوم. برنامج ده من أفضل برامج تصميم دوائر الإلكترونية وهو أعلاهم تقريبا على مستوى العالم.
حلو.
تقريبا أنا من أوائل الناس اللي احترفته في مصر ونشرته في مصر واتكلمت عنه وشرحته على الإنترنت لدرجة أن الناس في أمريكا وفي استراليا كانوا بيتابعوني.
كويس أوي. بس أنا عايز أروح للجزء الأهم بقى. احنا دلوقتي خلاص خلصنا مرحلة الطفولة اللي انت عانيت فيها, بس المعاناة طلعت راجل محترم راجل مكافح. بعد كده رحت مرحلة الإعدادية تفوقت فيها، بعد كده رحت تعليم فني تفوقت فيه ودخلت هندسة وما كملتش في هندسة. عايزين نعرف السبب وعايزين نعرف قصة المبادرة بتاعتك، بس الكلام ده بعد الفاصل. هنطلع فاصل وهنكمل معاكم نسمع الأغنية الجميلة دي.
احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيبه بنفسنا، نبدأ نحاول في الطريق، كتر الخطاوي تدلنا على حلمنا. احلم معايا ببكرة جاي، ولو ما جاش احنا نجيب.
انتم على تسعينات اف ام.
لسه مكملين معاكم فقرتنا التانية، فقرة الضيف، وحابب أفكركم برقمنا 01-42-7894، وممكن نستقبل رسائلكم وكل كومنتاتكم على الابليكيشن بتاعنا أو على الفان بيج بتاعتنا تسعينات اف ام. نروح لعبد الله. احنا قبل الفاصل قلنا ان انت ما كملتش في هندسة، عايز اعرف السبب سريعا عشان نروح لقصة مبادرة صناع المستقبل.
بص هقول لك حاجه، يعني الدراسه في الهندسه كان فكره ان انا تعرضت لحاجات كتير جدا جوه الدراسه بتبعدني عن حلمي او بتعطلني عن حلمي، فكان الاختيار صعب بالنسبه لي. انا نفسي اكمل هندسه وما زلت على حلمي ان انا مش هسيب الهندسه بكل الطرق، فانا ناوي اكملها بس لما احقق الجزء الاكبر من الحلم.
يعني انت اخدت استراحه كده عشان تكمل الجزء اللي انت بتقول عليه الحلم الكبير، وبعد كده ترجع تكمل هندسه. طيب نروح للمبادره بتاعه صناع مستقبل، بس ناخد تليفون الاول. الو
الو،
ايوه مين معايا؟ اتفضل.
لو سمحت ممكن اكلم باشمهندس عبد الله؟
اه معاك اهو، تسمعك.
الو الو،
السلام عليكم.
باشمهندس عبد الله؟
ايوه مع حضرتك. مين معايا؟
تحياتي، انا وليد ابو جويريه اللي مع حضرتك في فرع الفيوم.
اهلا وسهلا،
اهلا بحضرتك، مع تحياتي لحضرتك والتوفيق دايما ان شاء الله.
الله يخليك، الله يخليك. انتوا اكتر داعمين لفكرتنا. يعني
انا فندم والله، انت يعني بصراحه انا معاك مالي 4 شهور بس، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني بتمنى لك كل توفيق كل توفيق. حتى بنت اختي كمان خليتها اشتركت مع حضرتك، وهجيب لك العيله كلها ما تقلقش.
تسلم لي.
تليفون جميل ده، تليفون جميل ده بجد.
تسلم.
الله يخليك يا باشمهندس. على فكره استاذ احمد المذيع
حبيبي معاك، اتفضل.
وحضرتك انا كنت حصل معايا صدفه غريبه، يعني كنت مقدم لبنتي في نفس اليوم في مكانين.
تمام
ماشي، مكان برضو بخصوص البرمجه. فحضرتك المكان ده انا رحت اول يوم فيه، وفي نفس اليوم انا بنتي لسه في كي جي 2 بس بدور لها على حاجات عن التعليم، هو افيد حاجه بالذات في البرمجه والحاجات.
حلو قوي.
فحضرتك في نفس اليوم يعني رحت شفت حاجات تانية في للاسف اماكن في مصر بتعلم البرمجه، ان هي هوب توصل دايره كهربائيه تركب كام حاجه هوب عملت الروبوت، انما للاسف خالص هي مش كده خالص. هو بالطريقه اللي بيدرسها استاذ مستر عبد الله انه يدرس من البدايات، وهي دي الحاجه الصحيحه. يعني
دي حاجه جميله جدا جدا، وبجد تليفون يعني فرحني انا شخصيا عبد الله بجد.
انا بتمنى له بجد التوفيق، وبتمنى له الدعم من الدوله بصراحه. يعني الدوله المفروض تبص للاطفال اللي هو بيعلمهم، بس بجد اتمنى الدعم من الدوله ليه، زي ما بيدعموا اي حاجه فيلم ولا اغنيه ولا اي حاجه ملهاش لازمه، بجد يبصوا للمستر عبد الله بيعمله. وانا يعني اول مره اعمل المداخله معاه،
شرفتنا، وان شاء الله صوتنا يوصل باذن الله.
التوفيق دايما باذن الله.
اشكرك، شكرا.
والتوفيق يا مهندس باذن الله.
تسلم لي.
شكرا. حقيقي المكالمه دي جميله، وانا عايز اروح بقى لمبادره صناع المستقبل.
طيب قبل ما نتكلم عن المغادرة هنتكلم سريعا كده عن قصة صغيرة بدأت من 9 سنين.
تمام.
القصة دي هي بداية الحلم نفسه، ان انا كنت نفسي اعمل اول اسس اول شركة في المجال بتاعنا بتاع التكنولوجي.
كويس.
فبدأت ابص ازاي ممكن اوصل للشركة، الخطوات ان انا اتعلم وابقى شخص اقدر قادر في الانتاج، وبدأت فعلا اطبق الكلام ده على ارض الواقع وابدأ بدوائر صغيرة وبرمجة وخلافها. وبالفعل أسست أول شركة صغيرة، وبعد كده الموضوع كبر معايا، وبعد كده عملت سافرت الصين مرة، فبدأت أشوف عالم تاني غير اللي أنا كنت كمان متوقع إزاي نبقى زيهم. فبدأت أعمل حاجة اسمها رحلة إلكترونية.
اكتسبت خبرة كويسة.
رحلة إلكترونية دي لفيت فيها أغلب محافظات مصر.
أنت أحلى حاجة قلتها دلوقتي وأنا حسيتها أن أنت رحت الصين واكتشفت أن في حاجات أنت عايز تعملها بس انت ما عملتهاش هناك، لا انت عايز تنقلها هنا في مصر.
ما هقول
لك نقطه كويسه جدا.
هقول لك حاجه، يعني انا لما نزلت الصين نزلت في بلد اسمها شانزن. انا عايز الناس تعمل سيرش بس على تاريخ شانزن دي. من 50 سنه كانت ايه والنهارده بقت ايه. النهارده 75% من الالكترونيات في العالم بيتم انتاجها
بسبب
بلد زي
بسبب
دي.
التكنولوجيا
بسبب دي. تمام. فتقريبا بحاول اعيد التاريخ بنفس الطريقه. فرحله الالكترونيات كانت بدايه الفكره، ولكن كانت للشباب الكبار. بعد كده الموضوع تحول ان انا عايز ازرع الطموح في اولادنا الصغيرين الجيل الصغير، بس ازاي يصنع، ازاي يبتكر، ازاي ينتج.
حلو.
مش فكرة ان انت تستخدم حاجات اصلا موجودة كمكعبات تركيبات وتبدأ ان انت خلاص برمجتها واشتغلت. انا ما عنديش مشكلة في النقطة دي غير حاجة واحدة، ان مش هتوصلنا لحالة الصناعة.
تمام.
مش هتحولنا لحالة. فهنا بدأت مبادرة صناع المستقبل لتعليم الاطفال الالكترونيات والبرمجة بس على اصولها.
كويس.
من بداية فروم سكراتش زي ما بيقولوا، من A to Z.
تمام.
بالفعل احنا عندنا زي ما انت وضحت ان البرنامج من 4 سنين ل 18 سنة. هو موجود دلوقتي في اكتر من محافظة في مصر. بنحاول ننتشر في كل المحافظات. الفكرة منه ان هو بيتعلم بيزك الكترونيكس، بيزك بروجرامينج، ويبدأ يطور فيها لغاية ما يوصل للذكاء الاصطناعي. طيب احنا وصلنا لإيه؟ لا احنا وصلنا نتائج كبيرة جدا.
قبل ما تقول احنا وصلنا لإيه، انتوا متخيلين يا جماعة مستمعين اللي بيسمعون دلوقتي، انتوا متخيلين طفل عنده 4 سنين هو بيقدر يخليه مبرمج؟ دي حاجة ده احنا دلوقتي انا شخصيا بقف قدام التلفزيون ما بعرفش انزل تردد القناة. طفل عنده 4 سنين بتخليه مبرمج ويعمل الروبوت ويعمل ويعمل ويعمل.
عندنا قصص كتير. احنا عندنا مثلا ان هو بيبدا في 4 سنين، طبعا بياخد وقت طويل عقبال ما يوصل لده. مثلا عندنا اطفال وصلت على 6 سنين. يعني بقاله 2 سنين في البرنامج.
تمام.
عايز اقول لك بدا يطبق يعمل تطبيقات اندرويد. يعني بعد سنتين انت مستوعب 4 سنين 6 سنين بقى بيطبق على الشكل ابليكيشنز على اندرويد ويشتغل عليه ويعمل عليه تاسكات. تمام. احنا مثلا كنا في مسابقه اخيره من كام يوم، بطوله مصر للروبوت، كان الفريق اللي فايز كان فيه احد المشاركين فيه عنده 7 سنين ونص، يعني بيعرف يبرمج كمان
ما شاء الله.
وللعلم من النقط المهمه جدا بالنسبه لي، مفيش حد يشارك في مسابقه غير لما يكون هو عارف هو عمل دي ازاي ونفذها بنفسه، واي حد هيساله سؤال هيرد عليه. دي كانت اهم نقطه عندي.
طيب نروح للنتائج بقى عشان حقيقي وقت حلقتنا بدا يضيق.
تمام. النتائج بص، يعني مثلا عندنا افضل من افضل 50 مبرمج تحت السن عندنا كان احمد حسن. عندنا تم اختيارنا كافضل تصميم في بطوله مصر المفتوحه للروبوت في بطوله السومو.
كويس قوي.
عندنا جايزتين تانيين خاصتين برضو في بطوله مصر المفتوحه للروبوت.
كويس.
تمام. لو بصيت على الروبوت هتلاقي، تخيل العجل بتاع الروبوت الشباب هم اللي مصنعينه. أكبر واحد فيهم لسه داخل الكلية السنة دي، وأصغر واحد فيهم في أولى ثانوي. بقى لهم قد إيه في البرنامج؟ بيتراوح من سنة وشوية لسنتين وتلاتة. تمام. فأنت تخيل كده، هو صنع الروبوت بكل ما فيه بنفسه، حتى العجل نفسه، لدرجة أن الحكام كانوا مذهولين من الفكرة أن إزاي فعلا شباب صغير زي ده يقدر ينتج فكرة زي دي بنفسه. تمام. هو ده الهدف. عندنا بقى نماذج زي دي كتير جدا، يعني صعب ان احنا نتكلم عليها في حلقه. دي محتاجه
طبعا
كلام كتير. ولكن انا جايبك الاخير ده حصل.
حلو. انا جايبك النهارده قبل ما تقول النموذج الاخير عشان نعمل سبوت على قصه نجاح عبد الله، جنبه حلمه اللي هو مبادره صناع المستقبل. انت قصه نجاح جميله، فاحنا النهارده بنتكلم عن قصه نجاح عبد الله اللي بدا من الصفر خالص لغايه لما وصل لمبادره بتعلم الاطفال اصحاب ال4 سنين اللي احنا اصلا بنعلمهم لسه الكلام، بتعلمه ازاي يبقى مبرمج. لكن ان شاء الله استضيفك حلقه تانية نتكلم بقى وجيب طلابك ان اللي قدروا يعملوا النجاحات دي ونتكلم فيها.
طبعا.
طيب انا عايز اعرف منك اخيرا كده، ايه اخر خطوات وصلت لها وايه اللي انت عايز توصل له كمان مثلا 5 سنين؟
هو حاليا ان احنا بنحاول بقدر الامكان ان شاء الله نحاول الشباب اللي هم وصلوا لنتائج كويسة يبقوا بقى منتجين مشاركين في مشاريع بحيث ان هم يقدموا يشوفوا مشاكل ويحلوها ويقدموها للعالم الخارجي بره بقى صناع المستقبل، بحيث ان هو ممكن يتحول لمنتج من خلال بقى دعم الاخرين، بحيث ان طبعا في افكار محتاجه بتبقى دعم. دي نقطه. النقطه الثانيه، بنحاول بقدر الامكان ان احنا في اقرب وقت ممكن في خلال 5 سنين اللي انت بتتكلم عنهم ان انت تسمع عن اول مؤسسه مساهمه اللي شغالين فيها بافكارهم اقل من 18 سنه واكبر واحد فيهم ممكن 20 سنه بعيد عن مؤسسه.
كويس.
تمام. اللي هو تبقى شركة مساهمة في مجال يعني تصميم التكنولوجي بكل أشكالها. تمام. اللي شغالين فيها بأفكارهم هم الميكرز بتوع صناع المستقبل. بنطبق كمان فكرة تانية بنحاول نشتغل عليها، ان احنا نأسس اول نادي تكنولوجي في مصر. نادي تكنولوجي اللي هو عامل زي بالظبط فكرة كأنك بتروح تمارس رياضة، ولكن رياضة فكرية في مجال التكنولوجي والعلوم.
ده حلو قوي ده.
للميكرز الصغير بيقدر في أي وقت يعمل فكرة كأنها مكان للبحث العلمي بس خاص بالأطفال. فدي بنحاول نطبقها إن شاء الله في أقرب فرصة ممكنة لينا
بإذن الله. حقيقي ربنا يوفقك، وحقيقي شرفتني، ومحتاج منك شرفي. سريعا كلمة للشباب، نتيجة الحياة اللي انت مريت بيها ونتيجة الصعوبات اللي انت مريت بيها وطلعت بيها لإيه، وانت لغاية دلوقتي مش متشائم، مش مقفل الدنيا وبتقول لا مفيش فايدة، لا انت لسه عايز تكمل. فكلمة سريعة للشباب اللي سمعنا.
هقول لك حاجة بسيطة. انا زي اي شاب في ظروف صعبة جدا بتمر عليه ووضع صعب قوي. تمام. بس دايما حلمي بيشدني للبعيد عن الصعب ده من خلال ان انا عندي هدف اكبر. مريت بالظروف دي قوتني مش كسرتني. ودايما كان ربنا بيبعت لي رسائل، لان دايما طول ما انت بتقدم خطوه ربنا بيقدم معك 10. فانت طول ما انت بتبحث عن حلمك وهدفك هتلاقي ربنا بيقربك منه مهما كان الوقت. يعني انا اتخيل كده، في عشان اوصل لفكره صناع المستقبل اخدت 9 سنين من عمري عشان اوصل للفكر. النهارده انا لسه بتكافئ من اخر سنه اللي هي في 2018 على نتائج فكره بدات من فترة طويلة قوي، عشان أحس إن أنا وصلت الجزء من حلمي وهدف. فأنا بقول لأي شاب فعليا كل بلد نشأت على أصعب الظروف. فعلا صناعة المستحيل هي بتبقى في أسوأ الظروف مش في أفضلها، بالعكس. إحنا يعني الحاجة لصناعة المستحيل دي محتاجة الظروف الصعبة قوي عشان تقدر توصل للحلم ده.
حقيقي بشكرك جدا، وحقيقي انا شخصيا استفدت منك. شاب محترم مكافح جدا جدا جدا، قدر يعمل حاجة ومن الصفر قدر يعمل حاجة. حقيقي بشكرك 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 حقيقي عبد الله، شكرا ليك.
هستأذنك اقول حاجة في
الاخير، انا عشان احنا خلاص.
اذا اردت تغيير العالم كن انت التغيير الذي تريده للعالم.
حقيقي شرفتني، وحقيقي بجد انا استفدت منك زي ما قلت، ويا رب يكون كل مستمعينا مستمعين سبوت ومستمعين سنات اف ام استفادوا. هدفنا وهيفضل هدفي طول ما انا شغال في المجال الاعلامي ان انا اسلط الضوء على الشباب، ان انا اسلط الضوء على قصص الشباب الناجح. شاب بدا من الصفر، كان عنده 10 سنين بيقدم بيوصل بيشتغل شغلانة تانية جنب الدراسة، توصيل طلبات للمنازل. هو عنده 10 سنين. في دلوقتي شباب بيطلبوا مصاريف من أهاليهم، هو كان عنده 10 سنين وكان بيروح بيشتغل جنب دراسته. حقيقي حقيقي يا رب نكون استفدنا من قصة عبد الله، ويا رب محدش ييأس أبدا. خليكوا ورا حلمكوا وهيتحقق، وخلي عندك إيمان في ربنا وإن شاء الله ربنا يحقق لك حلمك. حقيقي حلقتنا خلصت النهاردة، وكنت مبسوط معاكم، ويا رب أكون أفدتكم بحاجات اللي احنا بنقدمها. استناكم ان شاء الله السبت الجاي الساعة 11:30 مساء. سوري اسف، هتوحشوني.